باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد ما ربنا ظهر لإبراهيم وقال له عن العهد بتاع الختان في الإصحاح 18 في الآية 1 يقول وظهر له الرب، يبقى مرة تاني عند بلطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. ظهر له الرب عند بلطات ممرة، هنا ظهر له بعد الختان وكأنه مرة تاني بيجدد عهد ويثبت ما سبق أن قاله له. كلمة ممرة معناها رؤية أو بصيرة، والبلوطة دي شجر البلوط. فعند بلطات ممرة معناها قاعد تحت شجرة مخلياه في رؤية وفي بصيرة. تكتشفوا معايا الشجرة دي هي ايه؟ بسرعة، الشجرة هي ايه؟ الصليب. كل ما نيجي عند شجرة في الكتاب المقدس تفتكروا الصليب، لان الشجرة يتعمل منها الصليب. وهو جالس في باب الخيمة، الخيمة هي رمز للجسد. فلما يكون هو قاعد برا الخيمة معناها في حالة روحية وقاعد يتأمل. وقت حر النهار كان مفروض وقت حر النهار يبقى برا الخيمة ولا جواها؟ جواه. إيه اللي مطلعك يا أبونا إبراهيم برا؟ يقول قاعد أتأمل وأسرح مع ربنا، وكمان قاعد مستني ضيف يعدي عشان أعزمه وأكله. وده اللي حصل. حر النهار يفكرنا بحروب الشيطان. لما بنقول له في صلاة الغروب ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، حر النهار إشارة للضغط بتاع الشيطان علينا عشان نغلط. فبيقول وقت حر النهار إبراهيم خرج بر احتياجات الجسد وقعد تحت الصليب يتأمل في آلام المسيح، كأنها كده بالظبط. فرفع عينيه ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. رفع عينيه على طول معناها أن احنا لازم كمان نرفع عيوننا إلى السماء. ثلاثة رجال، طبعا رقم ثلاثة بيشير للثالوث، لكن الثلاثة دول ما كانوش الثالوث. واحد منهم الابن والاثنين ملكين، جايز يكون الملاك ميخائيل ومعاه الملاك غبريال اللي هم اكبر رؤساء ملائكة. فلما نظر ركض لاستقبالهم، يعني جري. ابراهيم كان سنه قد ايه وقتها؟ 99 سنة، مش لسه قايلينها في الاصحاح اللي قبله؟ يعني راجل 99 سنة ايه اللي خليه يجري؟ اشتياقه لخدمة الآخرين ومحبته للغرباء. يقول ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. شوف الكرم والاتضاع والمحبة، محبة الغرباء. كانش يعرف إنهم ملائكة ولا إيه؟ فكرهم رجال عادي، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين: لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يعلمون. سجد للأرض وقال يا سيد. بيتكلم هنا مع واحد ولا مع الثلاثة؟ يا سيد. طب ليه؟ علشان هو شايف إن في واحد فيهم متقدم والاثنين واقفين وراه زي الخدمين، ففهم ان في واحد عظيم واثنين خدامين بتوعه. فقال له يا سيد، ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، يعني ما تعديش بعيد عني، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتكئوا تحت الشجرة فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون. ايه رايكم بقى في الايتين دول؟ قليل ماء واغسلوا ارجلكم. دي تفكرنا بايه؟ المسيح غسل ارجل التلاميذ، يبقى ده اللقان. اتكئوا تحت الشجره، تفكرنا بايه؟ الصليب. وبعدين اخد كسره خبز، تفكرني بايه؟ التناول. على طول انتوا بقيتوا شطار في التفسير، اهي الحكايه ماشيه معاكم. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا ارجلكم واتكئوا تحت الشجره، فاخذ كسره خبز فتسندون قلوبكم. كل واحد فينا مفروض يغسل رجليه، اللي هي تسوي ايه بقى؟ توبه. امال المعموديه تبقى ايه؟ غسيل كلي. يبقى اللي يتغسل كله دي معموديه، واللي يغسل رجليه دي ايه؟ توبه. اغسلوا ارجلكم دي توبه. اتكئوا تحت الشجره يعني ايه؟ استندوا على الصليب. وتاكلوا كسره الخبز معناها تاكلوا من جسد الرب وتشربوا دمه. ثم تجتازون فوافقوه. شوفوا بقى كسرة الخبز اللي قال عليها دي حصل ايه. اسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة. يبقى سارة كانت فين؟ ابراهيم بره. ابراهيم يرمز للروح والعقل، وابراهيم وسارة ترمز للجسد. عشان كده هو كان خارج الخيمة وهي داخل الخيمة، هو قدام وهي ورا. معناها تخلي دايما عقلك يتحكم في جسدك، وروحك ايضا تتحكم في جسدك، ما يبقاش العكس. وقال لها اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميز. سميز معناها دقيق نقي. دقيق نقي اللي هي انت بتقولوها عليها السميط، دقيق زير ده اسمه سميز. اعجني واصنعي خبز ملة. طبعا على طول رقم ثلاثة يفكركم بالايه؟ سلوس. وبعدين قال لها اعجني واصنعي خبز ملة. طب ما انت عندك في عيش، معقول في الخيمة ما فيش عندك عيش؟ وانت عندك 318 عبد ومراتك وهاجر واسماعيل، فيش عيش؟ يقول لا، اجيب لهم حاجة ايه؟ طازة. اعمل لهم حاجة مخصوص. ودي معناها عندما نقدم لله نقدم له احسن ما عندنا. كلمة خبز ملة معناها عيش يتعجن ويتقرص ويتحط على حجر سخن فيستوي. حجر سخن، الحجر السخن دوت يرمز للألام والشدائد اللي يجتازها الإنسان المؤمن علشان يتمتع بالمسيح. الكلام ده قاله لسارة، تعمل ثلاث كيلات دقيق تعملهم عجين. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع لعملها. كان قال لهم هنأكل كسرة خبز. ده يفكرني زي ما أكون مصلي قداس في كنيسة وابونا يقول لي ممكن قبل ما تمشي بس نشرب كوباية شاي. يقول له ما فيش مانع كوباية شاي. أدخل ليه عامل وليمة؟ هي دي كوباية الشاي. أهو إبراهيم قال لهم كده كسرة خبز، طلع ثلاث كيلات دقيق وعجل وبعدين زبدا ولبنا. والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم. الإنسان الكريم يدي بسخاء. هذا العجل الرخص، كلمة رخص معناها إيه؟ حاجة ضخمة كده. وجيدا وأعطاه للغلام. إذا كان إبراهيم يمثل العقل والروح وسارة تمثل الجسد، فالغلام يمثل الحواس اللي هي بتخدم الجسد. تخدم الجسد العينين والودان واللسان واللمس، فكله بيشترك. العقل والروح مع الجسد مع الحواس بيشتركوا في تقديم ذبيحة لله. والعجل الرخص يرمز إلى ذبيحة الصليب. هنذبح لك دلوقتي ذبيحة سمينة جدا، أسمن ذبيحة ذبحت في الوجود هي ذبيحة الصليب. ثم أخذ زبدا ولبنا. اللبن يرمز إلى كلمة الله اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون. فبيشبه هنا الكلمة والتعليم والوعظ إنه رضاعة، بيرضع الناس بكلمة ربنا. فالكلمة لبن، اللبن دوت لما ناخده نرجه يطلع منه الزبدة، فالزبدة برضو رمز للتعليم اللي بقى واحد عمال يمسك الكتاب المقدس يقلبه ويطلع عهد قديم على عهد جديد ويقلب ويشوف ايه المعاني الجميلة اللي جواه. دي تعطي غذاء اكتر، مش انتم ملاحظين دي؟ لما بنقعد نربط ما بين العهدين الناس بتتمتع جدا بغذاء جميل. فالزبد واللبن يرمزوا للتعليم بكلمة الله، والعجل يرمز للإفخارستية، وكذلك الخبز الملة دوت يرمز للإفخارستية. ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. إيه تحت الشجرة دي اللي عمال كل شويتين يقولها؟ معناها إيه بقى؟ الصليب. وعينا نتخيل منظر عجيب جدا، ثلاث رجالة شبان جايين كده في عز الحيوية، وده راجل شيخ 99 سنة يقوم ويجري ويسجد ويجيب العجل ويدح ويجهز ويحط لهم بنفسه، ويقف وهم بيأكل يقف. ايه الذوق ده؟ ايه الاتضاع ده؟ انتوا عارفين مين هيعمل كده؟ هتستعجبوا. اللي هيعمل كده معانا سيد المسيح نفسه. يقول في كده في الإنجيل: الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويخقف فيخدمهم. هيقعدنا في السماء ويقف يخدم علينا. أقول له: يا أبي إبراهيم، أنت عندك 318 عبد، ده أنت بإشارة كده تخلي الناس كلها تخدم على الضيوف. يقول: لا عيب، الضيوف بتوعي أنا اللي خدم عليهم. بعد ما أكلوا قالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. دايما ربنا ممكن يسأل أسئلة نقول هو ربنا مش عارف. لا طبعا عارف، لكن هو بيدينا فرصة للحوار والكلام، زي ما قال له آدم: أين أنت؟ وزي ما قال لقايين: أين هابيل أخوك؟ بيديني فرصة للكلام. فبيقولوا لإبراهيم: أين سارة امرأتك؟ ليه هي مش واقفة معاك برا الخيمة وتحت الصليب؟ قال له: ها هي في الخيمة، هي في الجسد. فقال له: طب خد الوعد ده بقى، إني أرجع إليك نحو زمان الحياة. زمان الحياة يعني بعد سنة، ويقول لسارة امرأتك ابن. طبعا سارة واقفة في باب الخيمة سمعت، كان إبراهيم وسارة شيخين، في الآية 12 فضحكت سارة في باطنها، يعني ما عملتش صوت وهي بتضحك، ابتسمت كده في داخلها وقالت: معقول الكلام ده؟ أبعد فناء يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ مش ممكن، حاجة تضحك، حاجة تضحك. الضحك بتاعها جايز يكون شك، وجايز يكون استغراب أو تعجب أو خجل، تقول معقول الناس يشوفوني حبلة وبخلف؟ مش ممكن، ده أنا عجزت. فربنا قال له: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ يبقى هنا إيه؟ قال الرب. يبقى بيتضح فعلا التلات رجالة دول كان في وسطهم الرب. هل يستحيل على الرب شيء؟ في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكت. فاكرين قبل كده مين اللي ضحك؟ إبراهيم نفسه ضحك. هي في الآية رقم 16 في الإصحاح 17 سقط إبراهيم على وجهه وضحك، قلناها المرة اللي فاتت. عشان كده سموه ايه؟ اسحاق. يعني ايه اسحاق؟ ابن الضحك، حاجة الضحك. راجل عنده 100 سنة ومراته عندها 90 سنة ويخلفوا طفل صغير، حاجة تضحك. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. قالوا له احنا مسافرين رايحين سدوم. طبعا في الآية 22 انصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. يبقى مين اللي راحوا سدوم؟ كم واحد؟ 2 بس. أقول له طب أنت مش هتروح معهم ليه؟ يقول لي أنا آجل إبراهيم لكن ما روحش عند لوط، هبعت له الملائكة. آجل إبراهيم لأنه صديقي وخليلي، دعي خليل الله زي ما قال معلمنا يعقوب في رسالته. آجل إبراهيم لأنه هبشره بالخير، لكن هروح للوط أقول له الدنيا هتخرب، أبعت له ملائكة لكن أنا ما أقولش الخبر الوحش. شوفوا ربنا وحلاوته، عند الحاجة الحلوة يجي بنفسه، الحاجة الوحشة يبعت حد يقول له أروح أقول لهم أنا زعلان. فقال الرب في الآية 17: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ مش ممكن يا رب اللي أنت بتقوله، أنت مستكتر أنك تخبي حاجة عن إبراهيم؟ يقول لا مش ممكن أخبي عنه حاجة، وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، مش ممكن أخبي عنه حاجة، لأني عرفته، ربنا عارفه، لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني ربنا عارف أن إبراهيم هيعمل حاجة كويسة لأولاده وبيته والأجيال، فقال مش ممكن أخبي عنه اللي أنا ناوي أعمله. شوفوا قد إيه مقدار الصداقة والود والدالة والحب اللي بين ربنا وإبراهيم. قال مش ممكن أخبي عنه أسراري. في آية تقول سر الرب لمين؟ لخائفيه. سر الرب لخائفيه، يديهم أسراره. قال الرب، طبعا بيتكلم مع إبراهيم، إن صراخ سدوم وعمورة قد كسر وخطيتهم قد عظمت جدا. صراخ سدوم وعمورة، الأرض نفسها بتصرخ، زي ما ربنا قال لقايين إن صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. الأرض نفسها بتصرخ، الشر خلى الأرض تصرخ، وخطيتهم قد عظمت جدا. طب تعمل إيه يا رب؟ قال أنزل وأرى. تنزل، تنزل في من أنت الله الملك الوجود، وانت يعني فوق مش شايف، لما تنزل هتشوف. يقول لا، علشان أعلمكم ان انتم ما تاخدوش قرار الا بعد الدراسة والتحقق. ربنا خلق لنا كم ودن؟ ودنتين، عشان واحدة اسمع بيها رأي والتانية اسمع بيها الرأي الاخر. سيدنا البابا دايما يقول ايه؟ انا صدق عيني اكتر ما صدق وداني. حد يقول له حاجة يقول له انا صدق عيني اكتر ما صدق وداني، علشان ممكن الكلام اللي يتقال يبقى وشاية، والكلام اللي يتقال ممكن تبقى معلومات غلط او تبقى ناقصة او تبقى وجهة نظر. فيقول انا لازم احقق بنفسي. تعلمتها من فين دي؟ يقول ربنا بنفسه نزل وتحقق. طب هو ربنا وهو قاعد في السماء مش شايف، وهو في السماء مش موجود في الارض؟ لا، قال برضو انزل وارى. هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي والا فاعلى؟ وكانه جاي علشان ايضا يعطي فرصه للبشريه ان هي تتوب، وجاي يدي فرصه لابراهيم ان يتفاوض معاه في امر سدوم وعموره. وكلمة أنزل وأرى هي أيضا إشارة مبكرة للتجسد. هنزل، هنزل، أنا جاي، عشان لما يجي لنا في ملء الزمان يقول أنا جيت، نقول له أيوة احنا عارفين لأنك أنت قبل كده نزلت كتير. في الآية 23: فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأسيم؟ ده بقى الجرأة دي. وعشان ربنا قال لك كلمتين تاخد عليه وتدخل تناقشه، قال ما احنا اصدقاء. افتهلك البار مع الاسيم، البلد دي هتدمرها كلها، افرض فيها ناس كويسين. عسى ان يكون 50 بارا في المدينة، افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بارا الذين فيه. خلي بالكم النصاحة بتاعت ابونا ابراهيم، ما قالوش لو وجد 50 راجل طلعهم الاول بعدين اهلك البلد، قال له لا، لو في 50 عشان خاطرهم سيب البلد. يعني هو بيتلكك عشان ربنا يعفو عن البلد كلها. وبعدين قال له حاشا لك، اديان كل الارض لا يصنع عدلا، انت زودتها قوي. ده لو حد قال كده للقاضي يدخله السجن، يقول له انت بترد حكمي، انا ليه سلطان احطك في السجن ده 24 ساعه؟ خوفه. ولو قالها الواحد مسؤول هيكش فيه ويزعل منه. لكن ربنا قال له ايه؟ ان وجدت في سدوم 50 برا في المدينه فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم. هنا بقى في حاجتين لازم نعرف. ابراهيم له سلطان ان يتشفع، يبقى دي شفاعه القديسين. ونمرة اتنين، لو في 50 بار في المدينة هيتشفعوا في المدينة، ربنا يعفو عنها من أجل 50 بار. ما كانش في 50. يبدو بقى أن أبونا إبراهيم قال إيه، طب أنا اتدبست في الرقم، ما كنا نقول له حاجة أقل من كده، بس اتشجع وقال له قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب رماد. يعني بقى إيه، بدأ يلم نفسه، أنا آسف وأنا تراب رماد ما استاهلش أتكلم معاك، لكن ربما نقص 50 بارا 5. أفتوه لكل المدينة بالخمسة، 5 ايه ده هيبقى 45. بس هو ايه بيوريها لربنا، يعني معقول 5 يتسببوا في دمار المدينة؟ فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 40 نقصهم 5 تاني. فقال لا أفعل من أجل 40. فقال ليسخط المولى فأتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال لا أفعل إن وجدت هناك 30. طب يعمل إيه؟ فقال إني قد شرعت أكلم المولى، معلش المرات، عسى أن يوجد هناك 20. فقال لا أهلك من أجل 20. فقال ليسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. قال له لا أهلك من أجل 10. يا خبر. طب هناك كان بقى لوط ومراته وبنتينه، قال دول نخرجهم ونبوظ نقضي على البلد. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. أرأيتم أيها الأحباء كم تكون الدلة بين الله وأحبائه؟ يصنع رضا خائفيه، شوفوا الآية، يصنع رضا خائفي. انت لما يكون لك دل عند ربنا تقول، يقول لك انا هنفذ على طول. كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا وصلى فلم تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى ايضا فعادت السماء تمطر والارض اعطت ثمرها. شوفوا الدالة، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. ومال ايه اللي بيخليكوا تجروا على الاباء القديسين تقولوا له يا ابونا صلي لي اعمل معروف؟ طب ما تصلي انت. يقول انا هصلي بس انا صلاتي ضعيفه. ده في ناس زي ابراهيم كده يقف قدام ربنا يقول يجيب الاستجابه على طول. وطبعا الاكثر من كده الاباء الذين سبقونا الى المجد في الفردوس دلوقتي، لما نقول لهم صلواتهم قويه ومقبوله، أقول له اشفع فيا عند ربنا. بس خلي بالكم، إبراهيم على قد ما له من دالة، لكن الحكاية ما نفعتش لأن البلد ما تستاهلش. فإحنا ممكن نتشفع بالقديسين وربنا يقف للعذراء يقول لها أنت تأمري اللي أنت عايزاه أعمله، بس ما الأخ اللي أنت تتكلم عنه دوت ما يستاهلش. تقول له طب ما فيش جواه كده 50 صفة يخلوه كويس؟ 50 ايه؟ تقول له طب ما يبقاش 45؟ تقول له 45 ايه؟ ما فيهوش. طب يعني 40، طب ما فيش 10 حاجات حلوين فيه كده؟ مالوش 10 حاجات حلوين عملهم في حياته يخليه يعني تشفق عليه؟ يقول ما فيش. يبقى شفاعة القديسين قوية، لكن في نفس الوقت محتاجة قلب مستعد وقلب يستاهل الشفاعة وياخد بركته. أدينا احنا مثلا في الكنيسة كل يوم يدخل صندوق ميت ونصلي ونقول له افتح لها يا رب باب الفردوس، وفي كل مرة ربنا يقول أيوة دوت أنا موافق، واحد تاني يقول لا أنا مش موافق. احنا نشفع بالسلطان الكهنوتي في كل إنسان ينتقد، ويبقى عندنا رجاء ان هو يفتح له باب الفردوس، ونقول له يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم. ربنا يقول كان بودي، بس اللي انت بتقول عليه دوت انسان ما كانش كويس، انا بحترم شفاعتك وصلواتك لكن انا مش هاخد بيها المره دي، زي ما عمل مع ابراهيم كده. واحد تاني ربنا يقول طبعا عشان صلواتكم وعشان هو كمان يستاهل انا هفتح له باب الفردوس. ولذلك الكنيسه مثلا ما بتصليش من اجل حاجات معروف ان هي مش ربنا مش هيستجيب اوريدي، زي ايه؟ المنتحر، واحد منتحر مش بنصلي عليه، معروف ان السماء مقفولة، هقول له ايه؟ او واحد مات وهو بره الايمان، واحد مش مسيحي نعمله ترحيم على المسبح؟ ملوش معنى. او واحد مسيحي وانكر الايمان وبقاش مش مسيحي نصلي عليه في الكنيسة ونعمله ترحيم؟ خلاص بضيع نفسه، الا اذا تاب ورجع وبقى كويس. فشفاعة القديسين موجودة لكن مش دايما ربنا بيقبلهم، يقول لهم انا عارف ان انتم نيتكم حلوة، انتم بتشفعوا في ناس ما يستهلوش، لكن انا من اجل نقاوتكم هقبل اللي يستاهل، والتاني انا مش هقدر اقبل، زي ما عمل مع ابونا ابراهيم. بعد كده جم الملكين الى سدوم مساء، اصحاح 19 الايه الاولى. مساء ده معناها ايه؟ دنيا ضلمة. ساعة ما ربنا جه لابراهيم كان امتى؟ حر النهار، دنيا نور، ولما راحوا لسدوم كانت الدنيا ايه؟ ضلمة. دي معناها ان ابراهيم كان عايش في النور وسدوم عمورة عايشة في الظلام. اوعوا تفكروا ان في كلمة كتبت في الكتاب المقدس اعتباطا او جت صدفة، كل كلمة محسوبة. وكان لوط جالسا في باب سدوم. إبراهيم كان دايك قاعد فين؟ باب الخيمة، وده باب سدوم. واحد قاعد في تأملات روحية وبره الجسد، والتاني قاعد جوه على باب المدينة. طبعا اللي بيجلسوا على باب المدينة دول العظماء، الناس الكبار بتوع البلد. طب لوط مفروض انه كان راجل غريب، ايه اللي يخليه يجلس وسط العظماء؟ فاكرين انتم من اصحاحين فاتوا لما قامت حرب واخدوا كل الناس، مين رد الناس؟ ابراهيم. ابراهيم يقرب ايه لوط؟ عمه. فلوط ساعتها بقى ايه؟ نفش ريشه وبقى من كبار البلد، كل الناس تقول له انت راجل محترم يا عم لوط، انت كنا ضعنا. فبقى ليه مكانة في وسط البلد، عشان كده كان جالس في باب سدوم. لما لوط شاف الملكين جايين قام لاستقبالهم وسجد بوجهه الى الارض. زي مين بقى هنا؟ يبقى هو عشرته مع ابراهيم علمته حاجة كويسة. وقال يا سيدي ميلا الى بيت عبدكما وبيت واغسل ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا. لاحظوا لما إبراهيم قال لهم تدخلوا في الآية 5 قالوا له هكذا تفعل كما تكلمت. لما لوط قال لهم تدخلوا قالوا له لا هنبيت برا، ألح عليهما دخلوا بالعافية. لأن ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام وبالخيرات، لكن ما أتقل أقدام اللي جايين يقولوا له في مصيبة تحصل.
وطبعا عايز يقول الصداقة مع إبراهيم غير مع لوط. إبراهيم ده بيتنا، اتفضلوا كله، أيوة طبعا ده مكاننا، المسيح بيقول له كده ده مكاني هقعد معاك أكل. لكن لما راحوا لوط قالوا ده مش مكاننا، أنت قاعد في مدينة شريرة، إحنا هنبيت في الساحة برة. لكن المهم إن هو ضغط عليهم وأكلوا عنده. وهو أيضا برضو تنطبق عليه الآية اللي قالها معلمنا بولس في العبرانيين، لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يعلمون. إيه بقى اللي حصل؟ دخلوا عنده البيت وأكلوا والبلد كلها اتقلبت، قالوا في اتنين رجالة شكلهم حلو جدا دخلوا عند لوط. وانتوا عارفين للأسف الخطية اللي كانت منتشرة في سدوم وعمورة هي الشذوذ الجنسي، شيء فظيع لدرجة في اللغة العربية بيسموها اللواط نسبة للوط. فقالوا له طلع الرجال اللي عندك دول نغلط معاه. فلوط خرج إليهما وأغلق الباب وراءه عشان ما يهجموش على البيت ويكسروه يدخلوا يدخل ياخدوا الرجال. وقال لهم كلام فظيع جدا، قال لهم عندي بنتين خدوهم اعملوا اللي عايزين تعملوا فيهم، بس بلاش تأذوا الرجال دول لأنهم ضيوف عندي. ففي الآية 6 قالوا كلمة غريبة قوي، جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما. انت جاء عشان تتغرب في وسطنا وتعمل نفسك ريس وتتحكم فينا، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. شوف الفظاعة بتاعته. حصل بقى الملكين راحوا مد إيديهم دخلوا لوط وقفلوا الباب وضربوا الناس على الباب بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب، خلوهم ما يشوفوش. في فرق بين لوط لما أغلق الباب وراءه وبين الملكين لما أغلقوا الباب على لوط. الأولاني كان إغلاق بشري، حماية بشرية زي قلتها، لكن الثانية حماية إلهية بيد الملائكة. وقال الرجلان للوط من لك أيضا ها هنا؟ مين عايش معك هنا؟ أسهارك وبنيك وبناتك كل من لك في المدينة أخرج من المكان. هنا الكتاب المقدس بيأمرنا أن نخرج من المكان اللي فيه خطية، مش لازم نخرج جغرافيا لكن نخرج حتى وجدانيا. المكان اللي فيه شر أنا أغمض عيني وأقفل أداني وأدخل لأعماق وأكلم مع ربنا، أخرج من المكان، إحنا هنهلك المكان ده. طلع لوط لأسهاره الآخذين بناته، هو طبعا كان البنتين لسه ما جوزوش، فهنا بيقول أسهاره الآخذين بناته معناها خطبوهم بس لسه ما جوزوش. وقال لهم يلا قوموا اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. كانت النتيجة إيه؟ فكان كمازح في أعين أسهاره. قالوا له انت بتهرج بتهزر، يعني ايه ربنا مهلك المدينه؟ انت بتقول إيه؟ انت خطرفت، انت راجل مجنون، يعني ايه نخرج نروح فين؟ انت بتصدق؟ ما بالرغم ان المعجزه بتاعت ان الناس كلها اتضربت بالعمى كانت واضحه، لكن حتى اسهاره ما صدقهوش، كان كمازح في اعين اسهاره. يا ريتك يا لوط ما كنت سكنت في سدوم، شفت قلت امتك قد ايه. اولا اتقلت قيمته ساعه لما سبي مع زوجته وبناته واخدوهم كالعبيد، مفيش غير ان ابراهيم رجعه. وادي مره تانية كان هيجوز بناته لناس اشرار وتتقل قيمته. والمره الثالثه ان حتى هذه الناس الاشرار كانوا كمازح في اعينهم. وبعد كده هتشوفوا كمان ان هو اتقلت قيمته حتى مع بناته. ايه اللي خلاك تبعد عن ابراهيم؟ وإيه اللي خلاك تبعد عن الخيمة؟ وإيه اللي خلاك تبعد عن البرية؟ ما كنت كويس لما طمع في الأرض اللي فيها زرع وفيها خير أرضي ضيع نفسه. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا، قالوا له أم خذ امرأتك وابنتيك امشي. وقالوا له كده في الآية 17 آية تتحفظ، اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. ويزقوه واخدوه من ايديه وخرجوه ووضعوه خارج المدينة. شوف لوط قلبه متعلق بالاكل والشرب والبلاد والمدن والخير، فقال لهم بصوا انا لا اقدر ان اهرب الى الجبل، في مدينة قريبة خلوني اروحها وهي مدينة صغيرة، اليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسي في الاية 20. فقالوا له خلاص ما جراش حاجة عشان انت بس يعني قريب ابراهيم هنسمع لك في هذا الامر. قال له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، اسرع اهرب الى هناك لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك. شوف قد ايه شفقة ربنا. قال له انا الملاك بيقول انا مستعجل، في علي تعليمات لازم انفذها، انت اللي معطلني، يلا بسرعة. قال له طب ممكن اروح نبتدي؟ قال له بس روح، وانا الحتة دي عشان خاطرك انت مش هأذيها. وسموها صغر لانها مدينة صغيرة. واذا اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر. لما دخل البلد دي امطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ورارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة. مراته بصت وراها صارت ايه؟ طب ليه؟ ايه معنى كلمة بصت وراها؟ معناها ايه؟ قلبها متعلق بالدنيا اللي كانت سايباها، عندها في الشقة بتاعتها مربيالها فرختين ثلاثة قلقانة عليهم، عندها حتتين ذهب كانت عايزة تاخدهم قبل ما تمشي، عندها مش عارف ايه، فبتبص وراها تحولت الى عمود ملح. عشان كده قال له لا تنظر الى وراءك، والمسيح قال لنا اذكروا امرأة لوط، من يضع يده على المحراث ويلتفت الى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. اذكروا امرأة لوط، افتكروا الاية دي، اذكروا امرأة لوط، ما تبصش ورا، خليك لقدام، ننسى ما هو وراء وايه ونمتد الى ما هو قدام في علاقتنا مع ربنا. ودخان الارض يصعد كدخان الاتون. وبعدين في الايه بقى 30 صعد لوط من صغر وسكن في الجبل. ثم كمل اول قلبه متعلق بالمدن، قلبه متعلق بالخير الارضي والحمايه بتاعت العالم. فكر نفسه لما هيدخل صغر هيبقى في حمايه، بس بعد ما دخل قال لي يا عم انا كفاية اللي نبني من سدوم وعمورة، أنا أخرج للجبل أحسن. وابنته معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنته. بعد كده حصلت بقى المشكلة الوحشة دي، البنتين قالوا لبعضيهم ذات الأرض فديت ما فيهاش بشر، ففكروها زي أيام الطوفان ما فيش غير أبونا وإحنا، فذاتها الدنيا هتبوظ إحنا نخلف من أبونا. فسقوه خمر ودخلت البكرة واتجعت مع أبيها. وبعدين تاني يوم التانية عملت نفس الحكاية في الآية 36 فحملت حبلت ابنة لوط من أبيهما. البكر خلفت ولد سميته مؤاب، كلمة مؤاب معناها من الأب، يعني ده ابن جاي من أبويا، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة ولدت ابنه دعت اسمه بن عمي، يعني ابن شعبي، وهو ابو بني عمون الى اليوم. الشعبين دول المؤابيين والعمونيين كانوا الد اعداء لبني اسرائيل. شوف يا لوط انت عملت فينا ايه، جبت الاعداء وجبت حاجة العار وجبت الحاجة الوحشة. بس خلي بالكم في قديسة مشهورة من مؤاب اللي هي مين؟ رعوس المؤابي، جت كده من وسط الشعب دوت وبقت من ضمن سلسلة أنساب السيد المسيح لإلهنا المجد الدائم أبد أمين.